بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يتولانا برحمته وإحسانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعون من الله وتوفيق نبدأ وإياكم إن شاء الله أول هذه الشروع الدروس في تفسير القرآن الكريم. والنية إن شاء الله أن ينقسم الدرس إلى قسمين: القسم الأول ما يتعلق بذكر بعض المقدمات التي لا يستغني عنها طالب علم التفسير، فإن لكل علم من العلوم أصولا وقواعد لا بد أن يحيط الطالب بها علما، ولا يستقيم له فهم العلم وتحصيله إلا بمعرفة هذه المقدمات، والتي يعتني بها أهل العلم عناية كبيرة، لأن التفسير هو جانب تطبيقي عملي، ولا يمكن للطالب أن يسير في هذا السبيل سيرا حسنا إلا بعد أن يستكمل الأدوات التي يحتاجها للدخول في علم التفسير. ولذلك القسم الأول يكون الحديث عن هذه المقدمات والتي لها صلة بتفسير القرآن الكريم، وهذه المقدمات متنوعة ومتعددة، وقد أفردها بالتصنيف جماعات من أهل العلم في القديم والحديث، واشتملها أيضا حديث كثير من المصنفين في التفسير، إما في مقدمات كتبهم وإما فيما يتعلق بحديثهم عن الآيات وتفسيرها. والكلام عن هذه المقدمات على سبيل الاستقلال يأخذ وقتا طويلا، وهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما يتوصل بها إلى تفسير كتاب الله جل وعلا على وجه حسن كامل لا نقص فيه. ولذا سأختار في كل درس من هذه الدروس بعض هذه المقدمات للحديث عنها في أول الدرس، ثم يأتي بعد ذلك القسم الثاني، وهو ما يتعلق بالتفسير التطبيقي أو التفسير العملي، ويكون البدء إن شاء الله تعالى في من آخر القرآن من سورة الناس صعودا. والقصد من اختيار هذه السور أن هذه السور المباركة يحفظها عامة الناس صغارا وكبارا، رجالا ونساء، ولكن كثيرا منهم لا يفقهون كثيرا من أحكامها ومدلولاتها ومقاصدها وغاياتها، ولا بد من العناية بهذا الأمر عناية كبيرة. والتفسير إذا أتقن الطالب جزءا منه ومر على قدر من كتاب الله جل وعلا، فإنه يستطيع بعد ذلك أن يتعامل مع كتب التفسير على كثرتها وتنوعها واختلاف مشاربها وتعدد مدارسها. وعلم التفسير من أجل العلوم وأقوم، من أجل العلوم وأعلاها، ومن أرفع العلوم شأنا. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله أن شرف العلم من شرف المعلوم، وهذا ميزان في معرفة فضل العلوم وتباينها. وقال الفيروز، وقال في قال الراغب الأصبهاني رحمه الله: إن أفضل صناعة يتعاطاها الإنسان هي علم التفسير. أفضل صناعة يتعاطاها الإنسان هي علم التفسير. والسبب في ذلك هو ما ذكرته من اتصال هذا العلم الوثيق بكلام الله جل وعلا. فالعلوم تتباين بحسب قربها وصلتها من القرآن الكريم، فكلما كانت العلوم قريبة من كتاب الله تعالى في امتدادها وتحصيلها والوصول إليها كلما دل ذلك على شرف هذا العلم وفضله. ومما يدل على فضل هذا العلم علم التفسير أنه سبيل إلى تحقيق التدبر الذي أمر الله جل وعلا به في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الغاية من إنزال القرآن هي التدبر، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر هو المقصود، وهو المقصود الأول من قراءة القرآن الكريم. والمقصود بالتدبر هو امتثال أحكام القرآن عملا، وامتثال أوامره تطبيقا، ونواهيه اجتنابا، وآدابه امتثالا. هذا هو مقصود التدبر. والتدبر شأنه عند الله عظيم، لأن بتحقيق التدبر يصل المرء إلى مراد الله جل وعلا من كتابه، وينتفع بالذكر الحكيم، وينتفع بقراءة القرآن. ولذلك جاء في الألفاظ أن قراءة القرآن تسمى تلاوة. ونجد في سياق الآيات أن الله سبحانه وتعالى إذا امتدح الأخذ من القرآن جل وعلا وامتدح أهله وصفهم بالتلاوة، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والسبب في ذلك أن مصطلح التلاوة يتضمن الاتباع، فإن تلا تعني اتبع، كما قال الله جل وعلا: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها يعني تبعها. وكما قال الله سبحانه وتعالى: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، أي تتبع، وفق قراءة حمزة والكسائي، وفي قراءة الجماعة: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. فالتلاوة تعني الاتباع، ولذا اختيرت وصفا لأداء القرآن الكريم عند المدح، لأجل ما يتضمنه هذا الوصف من تحقيق الاتباع لأمر الله جل وعلا. واتباع القرآن شأنه عظيم، والوعيد على مخالفته أمر شديد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم نار الجحيم 3 نفر، وذكر منهم رجلا تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرف نعم الله جل وعلا، فيعرف هذه النعم، يعني يقر بها على نفسه، ثم يقال له: فيما تعلمت العلم وفيما قرأت القرآن؟ فيقول: تعلمت العلم فيك يا رب، وقرأت القرآن فيك. فيقال له: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يؤمر فيسحب على وجهه فيلقى في نار الجحيم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الانتفاع بتلاوة القرآن الكريم، وجعل ذلك وصفا ملازما للخوارج، كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخوارج بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا يجاوز حناجرهم، أي لا ينتفعون به ولا يتدبرون أحكامه، وإنما يظنون أن المقصود من القرآن هو تحقيق لفظه وتجويد أدائه، وليس ذلك هو المقصود الأول، بل إن المقصود الأول هو انتفاع القلب. ولذلك شرع التغني بالقرآن لأجل أن يتلقاه القلب ويقبله قبولا حسنا فتنتفع به الجوارح، ويكون ذلك سببا في الانتفاع بالقرآن الكريم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم من أمرنا باتباعهم والسير على نهجهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن الكريم حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل معا. ومما يدل على فضل هذا العلم كثرة المصنفات فيه في القديم والحديث، فإن علم التفسير من أول ما ابتدره الأئمة بالتصنيف والتأليف عندما شرعوا في ذلك. والمصنفات في علم التفسير تربو على الحصر والعد مع اختلاف مدارسها وتنوع مناهجها وتمايز مقاصدها، ولكن العناية بهذا العلم أضحت سمة بارزة لأهل العلم في كل زمان ومكان. ومع هذه الفضيلة إلا أن العناية بعلم التفسير وخاصة مع في أوساط طلبة العلم عناية قليلة ضعيفة، ولا أدل على ذلك من أنك تجد عدد الدروس في مكان محدد مثلا تتجاوز يعني العشرات، ثم إذا نظرت إلى ما هو مقصود التفسير منها لا تبصر إلا شيئا يسيرا. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله والعلماء ممن اشتغلوا في غير علم التفسير في القديم والحديث أنهم لو استقبلوا من أعمارهم ما استدبروه لا جعلوا جل وقتهم في العناية بالقرآن الكريم، لأن هذا العلم هو لأن هذا القرآن هو مصدر العلوم، فكل العلوم تستقى من القرآن، وأي علم لا صلة له بالقرآن فإنه لا ينتفع العبد منه لدينه، قد ينتفع العبد منه لدنياه ولكنه فيما يتعلق بأمور دينه قد لا ينتفع منه. ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن معنى التفسير من حيث اللغة والاصطلاح، ولا بد أن يعلم أن هناك صلة وثيقة في الحدود في أبواب الحدود والتعريفات بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، فتكون هناك صلة بين هذين المعنيين. والتفسير في اللغة هو تفعيل من الفسر، تفعيل من الفسر، وهو الكشف والبيان، ومنه قوله جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقيل إن التفسير تفعيل من السفر، من السفر وهو مقلوب الفسر، والسفر هو الكشف، ومنه سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته، ومنه أيضا سمي السفر سفرا لأنه يكشف عن حقائق الناس، فإن الناس في أسفارهم تظهر أخلاقهم على حقيقتها وجبلتها، وأما في حال إقامتهم فإنهم يتظاهرون بخلاف ما جبلوا عليه، ولكن السفر يكشف ذلك. لكن هذا التفسير اللغوي اعترض عليه بعض أهل العلم كالألوسي رحمه الله، ويقول رحمه الله: القول بأن الفسر مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه، مما لا يسفر له وجه، بل هما لفظان متغايران لمعنيين متقاربين، بل هما لفظان متغايران لمعنيين متقاربين. وقال الأصبهاني رحمه الله، قال الراغب الأصبهاني رحمه الله: السفر والفسر يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما، يتقارب معناهما كتقارب لفظيهما. وهذا القلب الذي أشار إليه بعض من تحدث عن حد علم التفسير في اللغة يسميه بعضهم الاشتقاق الأكبر، فإن الاشتقاق في اللغة على نوعين: اشتقاق أصغر وهو أن ترد الكلمة إلى أصلها الأول فقط، واشتقاق أكبر وأول من قال به وحث عليه هو ابن جني رحمه الله وهو من أساطين اللغة. والاشتقاق الأكبر أن تأتي بالأصل ثم تأتي منه بتصريفاته الستة ثم تجتمع هذه التصريفات على معنى واحد. فمثلا الكلام أصله من ماذا؟ من كلمة الثلاثي، وهذه ممكن أن تتصرف عدة تصريفات أقصاها ست، فيقال كلمة وكملة، ويقال ملك ومكلة، ويقال لمك ولكما. قال وهذه التصريفات التحولات في هذه التصريفات تجتمع في الدلالة على القوة والشدة. هذا هو الاشتقاق الأكبر، يعني وهو أبعد من الاشتقاق الأصغر. يقصد منه أن تجتمع جميع تصاريف هذا الأصل على معنى واحد. وبعض علماء اللغة يرى أن مثل ذلك متعذر في كل الاشتقاقات اللغوية، وإنما قد تجتمع عليه بعض الأصول فقط دون بعضها. أما تعريف التفسير من حيث الاصطلاح فقد عرفه جماعة، عرفه ابن جزي الكلبي في التسهيل، وعرفه أبو حيان رحمه الله في البحر المحيط، وعرفه الزركشي في البرهان، وعرفه الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وعرفه الزرقاني في مناهل العرفان. فمن هذه التعريفات قول أبي حيان رحمه الله: علم يبحث فيه عن كيفية أداء ألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية وتتمات ذلك. ولكن جميع التعريفات الاصطلاحية لعلم التفسير لا تسلم من انتقاد لها. والسبب في ذلك هو أنه يدخل في الحد الاصطلاحي ما لا يتوقف فهم الآية عليه. فقول أبي حيان مثلا: علم يبحث فيه عن كيفية أداء ألفاظ القرآن، هذه هي صناعة علم التجويد وعلم القراءات. وأما علم التفسير فليس ذلك هو المقصود منه، إلا إن توقف على فهم هذا الأمر تحقيق فهم الآية. ولذا لا بد في التعريف الاصطلاحي أن يرجع فيه إلى المعنى اللغوي، فإن التفسير في اللغة هو الكشف والبيان، فيقال التفسير في الاصطلاح هو بيان مراد الله جل وعلا. فكل علم من العلوم أوصل إلى بيان مراد الله جل وعلا في كتابه فيكون داخلا في التفسير. فمثلا تدخل أحيانا ما يتعلق بأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمجمل والمبين والمطلق والمقيد وغيرها من المباحث، هذه تدخل في التفسير إن توقف فهم الآية عليها، فتكون داخلة في مصطلح التفسير الاصطلاحي. وأضرب لذلك مثلا في قوله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بقوله تزكى المراد بذلك أدى زكاة الفطر، وقوله جل وعلا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى المراد بالصلاة هي صلاة العيد. وقال ابن عباس رضي الله عنه: قد أفلح من تزكى يعني تطهر من الشرك، وذكر اسم ربه فصلى يعني الصلوات الخمس. قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي في زاد المسير: والقول قول ابن عباس، والقول قول ابن عباس، القول في هذه الآية هو قول ابن عباس رضي الله عنه، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة حينئذ صدقة ولا عيد، يعني لم يكن هناك صلاة للعيد وصدقة للفطر. إذن هنا المكي والمدني أفادنا في معرفة معنى آية من كتاب الله جل وعلا، ولذلك ينبغي أن يعتنى بذلك إذا كان الأمر متعلقا يتوقف فهم الآية عليه فإنه يعد من التفسير، وأما إذا كان الأمر لا يتوقف في فهم الآية عليه فليس من التفسير، وإن كان مفيدا في بعض جوانبه كالملح البيانية واللطائف البلاغية والنكات النحوية التي تفيد المتصل بعلم التفسير. هذا من حيث التفسير الاصطلاحي. يتكلم العلماء رحمهم الله عن أفضل أنواع التفسير، التفسير على أنواع، وأفضل أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن. ولذا لما سئل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله عن أفضل طرائق التفسير قال إن أفضل الطرق أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما بسط وما اختصر في موضع بسط في موضع آخر، وهذا صحيح. وقال ابن القيم رحمه الله في التبيان في أقسام القرآن: تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير، تفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. وحكى الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله الإجماع على أن تفسير القرآن بالقرآن من أفضل التفاسير، بل ذهب الشاطبي رحمه الله في الموافقات إلى أمر أبعد من ذلك، وهو أن كثيرا من الآيات والسياقات الشريفة يتوقف فهمها على معرفة آيات أو سور من القرآن الكريم، يعني أنه شرط لتحقيق هذا الأمر. والسبب في ذلك أن المتكلم بكلام هو الأعلم بمقصود كلامه ومدلول خطابه، وهذا مما لا يحتاج إلى شرح، فإن المتكلم بكلام هو الأعلم بمدلول كلامه ومقصود خطابه. ولذا من أفضل وأشرف أنواع التفسير تفسير كتاب الله جل وعلا بما يدل عليه من القرآن الكريم. وهذا الأمر وهو تفسير القرآن بالقرآن اعتني به من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتوصل إليه بطريقين، يتوصل إلى تفسير القرآن بالقرآن بواسطة طريقين: الطريق الأول وهو طريق الوحي، والطريق الثاني وهو طريق الاجتهاد. أما طريق الوحي فهو على ضربين أيضا، قد يكون مما يكشفه السياق، سياق القرآن وكلام العرب، والقرآن كذلك مما لا يستغنى في فهمه عن معرفة سباقه وسياقه ولحاقه، فإن العرب في كلامها لا تجتزئ لفظة أو مفردة أو سياقا ويكون هذا السياق بمعزل عن سابقه ولاحقه وما يأتي فيه، بل لا بد من معرفة السياق. فالسياق القرآني الشريف يفسر كثيرا من الكلمات والمقصود من كلام الله جل وعلا، فقوله سبحانه: ما الطارق؟ قال الله جل وعلا: النجم الثاقب. هذا تفسير بالسياق، بالسياق المتصل. وقوله سبحانه وتعالى: ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وكقوله سبحانه وتعالى: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين يتحدث المفسرون عن وصف العالمين فيذكرون في ذلك جملة من الأوصاف. وقد قال الله جل وعلا في قصة محاجة فرعون لموسى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. فهذا هو السبيل الأول وهو معرفة السياق، أن ينظر المفسر إلى سياق الآيات، فإن كان السياق متصلا فمثل ذلك مما يتيسر الوقوف عليه والبحث عنه، وإن كان السياق منفصلا فإن الأمر يحتاج إلى نظر العلماء ممن لهم عناية بالتفسير، وعلى هذا عمل أئمة التفسير رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني فيما يتعلق بالوحي، فيما يدرك على سبيل الوحي، هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر ببيان القرآن للناس كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض مراد الله جل وعلا من القرآن، فسره بالقرآن كما ثبت في الحديث الصحيح أنه لما نزل قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا وأينا لم يظلم نفسه. وهذا فهم وارد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الظلم في أصل وضعه اللغوي هو وضع الشيء في غير موضعه، هو وضع الشيء في غير موضعه، فمن وضع حقا في باطل فهو ظالم، ومن وضع صدقا في كذب فهو ظالم، ومن وضع حراما في حلال فهو ظالم، فكل شيء وضع في غير موضعه فهو ظلم. وهذا الظلم على درجات، وإنما أخذ منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يتبادر إلى أذهانهم، قالوا وأينا لم يظلم نفسه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وأن المقصود بالظلم هنا هو الشرك، واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا في قصة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وكما ثبت أيضا في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتح الغيب في قوله جل وعلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، فسرها بأنها خمس، وتلا قول الله جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله. فيتوصل إذن إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن ابتداء وأولا فيما يتعلق بالوحي، وله طريقان: الطريق الأول معرفة السياق لا سيما المتصل منه، والطريق الثاني معرفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن كثيرا من دواوين الإسلام ومن كتب السنة أفردت أبوابا للتفسير ونقلت جملة من الآثار والأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن بالقرآن. وهذه الآثار التي صحت من أولى ما تجب العناية به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بمراد الله جل وعلا، فهو رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي يطلب به تفسير القرآن بالقرآن هو الاجتهاد، بأن يجتهد المفسر في بيان صلة بعض الآيات ببعضها ويحمل بعض الآيات على بعض، ولكن هذا الأمر لا يسلم به من كل وجه، بل قد يكون الأمر بخلافه، يعني أن مجرد تفسير آية بآية أخرى إذا لم يكن ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يكون صحيحا. وأنا أضرب لذلك مثلا، ففي تفسير مجاهد لقوله جل وعلا ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره، فسره بأنه طريق الخير وطريق الشر، واستدل على ذلك بقوله جل وعلا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فظاهر هذا الفعل أنه تفسير للقرآن بالقرآن. ولكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أبو جعفر محمد بن جرير صاحب التفسير القيم جامع البيان عن تأويل آية القرآن المتوفى سنة 120 من الهجرة، اعترض على هذا التفسير وقال إن قوله جل وعلا ثم السبيل يسره يعني يسر له الخروج من بطن أمه، يسر له الخروج من بطن أمه، واستدل على ذلك بسياق الآيات، فإن سياق الآيات جميعا إنما هو في خلق الإنسان وفي تكوينه، في قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره، يعني أن السياق كله إنما هو في خلق الإنسان وفي تكوناته وهو في بطن أمه إلى أن يخرج بقدر الله جل وعلا. فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى ثم السبيل يسره. فإذن لا يحمل تفسير مجرد تفسير آية بأخرى على صحته مطلقا، بل هو مما يحتمل النظر إذا كان ورد عن طريق الاجتهاد. وقد يتوصل أحيانا، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له وهو كثير في كتب التفسير، قد يتوصل أحيانا بما ظاهره تفسير القرآن بالقرآن إلى تحريف لمراد الله جل وعلا ومقصوده، كما يفعل بعض المبتدعة ممن يؤول صفات الله جل وعلا يستدل في بعض السياقات الشريفة على مواضع أخرى من القرآن الكريم لينفي صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه في كتابه. وأنا أضرب لذلك مثلا في قوله جل وعلا في سورة الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا، فيها إثبات مجيء الله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه كما هو الشأن في كل صفاته جل وعلا. ولكن من يحرف هذه الصفة يؤولها بأن قوله تعالى وجاء ربك يعني جاء أمره، ويستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، لما جاء أمر ربك، ويقول جاء ربك جاء أمر ربك بدلالة هذه الآية. وهذا تحريف في الدليل وفساد بالتأويل، تحريف بالدليل وفساد بالتأويل، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك وهو كثير جدا، وخاصة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يطلب به تفسير القرآن بالقرآن من عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم شاهدوا التنزيل وأدركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتخرجوا في مدرسته وتعلموا من علمه، فحري بتفاسيرهم أن تكون قريبة مما من المراد. ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه فسر قوله جل وعلا وشاهد ومشهود، قال الشاهد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هو يوم القيامة. واستدل على أن الشاهد هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، واستدل بأن المشهود هو يوم القيامة بقوله جل وعلا ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فمثل ذلك مما يقبل في تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك عمل أئمة التفسير، فإننا نعلم أن تفسير القرآن بالقرآن من حيث مصنفاته والمؤلفات فيه مر بأطوار متنوعة متعددة، كان من أولها وأفضلها وأحسنها التفسير بالمأثور، والمقصود بالتفسير بالمأثور هو نقل الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين وأتباع التابعين مما فسروا به القرآن الكريم. ومثل هذه التفاسير بعضها يأتي على سبيل الاستقلال، يعني لا يوجد فيه إلا تفسير بالمأثور، كتفسير عبد بن حميد وتفسير ابن المنذر وتفسير ابن أبي حاتم وغيرها من التفاسير الأولى. وبعضها قد يدخل مع التفسير بالمأثور شيئا من الرأي المستند إلى المأثور كإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري. وسيأتي إن شاء الله في درس لاحق ما يتعلق بمدارس التفسير وكيف يتفهم الطالب هذه المدارس وكيف يقرأ في كتب التفسير. هذه الكتب لها عناية بتفسير القرآن بالقرآن، كتفسير الإمام ابن جرير لما فسر مثلا والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، قال الذي أمر الله به أن يوصل في كتابه وحذر من قطعه هي الرحم، هي صلة الرحم. واستدل بقوله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن التفاسير المعنية بتفسير القرآن بالقرآن تفسير الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير المتوفى سنة 74 و700، صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم. ولذا الشيخ أحمد شاكر لما اختصر تفسير ابن كثير في عمدة التفسير قال وحافظت أشد المحافظة على الميزة الأولى في تفسير ابن كثير وهي تفسير القرآن بالقرآن، وهي تفسير القرآن بالقرآن. وكذلك من الكتب المتجردة لهذا العمل تفسير العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. هذا فيما يتعلق بأفضل أنواع التفسير. يأتي بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة النبوية وتفسيره فيما يتعلق بالآثار المروية عن الصحابة والتابعين وغير ذلك، ويكون الحديث عنها إن شاء الله في مناسبات أخرى. يتكلم العلماء رحمهم الله عن مسألة مهمة وهي القدر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. اختلفوا في القدر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بعد أن اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبيان، كما قال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب، قال إليك الذكر نعم لتبين للناس ما نزل إليه، وقال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي من هذا الكتاب، ولا تكن للخائنين خصيما. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا، وعلى رأس هؤلاء القائلين بهذا القول أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب بعضهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر من القرآن إلا القليل، لم يفسر من كلام الله جل وعلا إلا القليل. وممن قال بذلك الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله. ولكن هذه المسألة تحتاج إلى تحرير محل النزاع ابتداء، لأنه يجب أن يعلم أن التفاسير على أربعة أنواع. النوع الأول تفسير تعرفه العرب بلغتها، والنوع الثاني تفسير لا يعذر أحد بجهله، والنوع الثالث تفسير تعرفه العلماء، والنوع الرابع تفسير لا يعلمه إلا الله. وقد جاء بذلك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالتفاسير على أربعة أنواع، ولا يمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر من القرآن ما تعرفه العرب بلغتها. إذا قيل الشمس وقيل القمر وقيل الليل وقيل النهار، هذا تفسير تعرفه العرب بلغتها. وكذلك ما لا يعذر أحد بجهله، يعني ما يعرفه الناس جميعا، وأيضا ما استأثر الله بعلمه، لأن هناك شيء من التفسير استأثر الله جل وعلا بعلمه، كحقائق صفاته سبحانه وتعالى، وكالروح التي أخفى الله حقيقتها، وغيرها من المغيبات التي لم يبينها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. يبقى بعد ذلك النوع الذي تعرفه العلماء، ولذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم قدرا كبيرا من هذا النوع على وجه التحديد، كتقييد مطلق وبيان مجمل وتوضيح عام وما شابه ذلك من عمله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر للصحابة القرآن كاملا وقوع الاختلاف بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم القرآن كاملا لاحتكموا إليه فيما اختلفوا فيه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يفسر لهم القرآن الكريم كاملا، ولا تجد تفسيرا لكل آية من كلام الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينظر إلى هذه المسألة من نظر آخر، ينظر إلى هذه المسألة من نظر آخر، وهو أن يقال إن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: تفسير خاص وتفسير عام. أما التفسير الخاص فهو الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم لفظة من القرآن بعينها، أو آية من كتاب الله جل وعلا، أو سياقا من سياقات القرآن ففسرها، هذا هو التفسير الخاص. هذا قليل، ولا يقول أحد بوجوده في القرآن الكريم كاملا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني وهو التفسير العام، وهو ما اشتملت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعمومها، فإن السنة مفسرة للقرآن وشارحة له، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يستغنى في فهم القرآن الكريم عن تفسير عما يبين ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إلى هذا الأمر من هذا النظر فيقال إن السنة بعمومها تفسر القرآن بعمومه، السنة بعمومها تفسر القرآن بعمومه. هذا فيما يتعلق بهذه المقدمات في هذا الدرس، وهو الدرس الأول. وبعد ذلك الحديث عن تفسير سورة الناس. وينبغي أن يعلم أنه مما يطلب قبل قراءة القرآن المجيء بالاستعاذة والبسملة، والاستعادة هي إذان ببدء شعيرة القراءة لأنها عبادة، فهو كالتلبية بالنسبة للنسك، إذان بدخول النسك، وكتكبيرات العيد تكون إذانا بدخول ليلته. فالاستعادة هي إذان ببدء شعيرة القراءة وهي مطلوبة. وليعلم أيضا أن القول في الاستعادة والبسملة هو قول القراء، هو قول الأئمة القراء، والسبب في ذلك أنها مما يؤدى به القرآن الكريم، فهم الذين نقلوا أداء كتاب الله جل وعلا، والاستعادة والبسملة لا تخرج عن جملة الأداء، ولذا أمر بها القراء كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وكما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في طيبته: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى. كما قال ابن مالك: تعوذ جهارا قاصدا لتلاوة وذو النحل مختار. فالقراء جميعا مجمعون على المجيء بالاستعاذة، والله جل وعلا أمر بها في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وظاهر هذا الأمر أن الاستعاذة تكون بعد انتهاء التلاوة، وقال به بعض الفقهاء وبعض التابعين أن الاستعاذة تكون بعد الانتهاء من التلاوة. والوجه عندهم في ذلك أن تلاوة القرآن قد يدخلها عجب من الإنسان بنفسه، قد يعجب الإنسان بنفسه بعد تلاوة القرآن، وهذا العجب الذي يجده الإنسان إنما هو من وسوسة الشيطان ونزغاته، فأمر أن يستعيذ به. وإنما القول الصحيح وما عليه عمل القراء أن الاستعاذة تكون قبل التلاوة، والقصد من ذلك كما ذكرت، ولذا تعقبها البسملة لأن التخلية تكون قبل التحلية في الأعمال. واختلف في حكمها، فظاهر الأمر يقتضي الوجوب، فإن الأمر إذا ورد بصيغة افعل فإنه يقتضي الوجوب على ما هو معلوم في الأصول، كما قال العمريطي رحمه الله في نظم الورقات: بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. وهذه المسألة مما ترجم لها ابن الجزري رحمه الله في طيبته بقوله: واستحب تعود، وقال بعضهم يجب، وهي مما زادته الطيبة على الشاطبية في باب الاستعاذة في هذا الحكم، فقيل بوجوبها على الظاهر، ولكن الإمام ابن جرير رحمه الله حكى الإجماع على أنها غير واجبة. قال: وأجمع العلماء على أن من قرأ القرآن فلم يستعذ في أوله أنه لم يضيع فرضا واجبا، أنه لم يضيع فرضا واجبا. ومما يصرف الوجوب، مما يصرف الوجوب عن ظاهره الإجماع، الإجماع على أنها من السنن المستحبة. ومما يصرفه أيضا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في مواضع كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن الكريم، ولم ينقل عنه أنه افتتح ذلك بالاستعاذة قبل الاستشهاد على موضع مخصوص. ولكن يمكن أن يقال إنه يفرق بين مقام التلاوة وغيره، فمقام التلاوة يبدأ فيه بالاستعاذة وجوبا، ولكن الأظهر والله أعلم أنها ليست واجبة بل إنها من السنن، وينبغي أن يجهر بها في أحوال. ولذا قول الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا، ليس على إطلاقه، بل إن الأمر فيه تفصيل، فإذا كان يقرأ جهرا فمن لازمه أن يستعيذ جهرا، وإذا كان يقرأ في جماعة وهو البادئ بها بالقراءة فإنه يستعيذ جهرا، وأما إذا كان يقرأ سرا فإن استعاذته سرا، أو كان في جماعة ولم يكن البادئ بالقراءة فإنه يستعيذ سرا لأن استعاذته جهرا في مثل هذه الحال. فصل للآيات عن سياقها ونظامها. وأما في الصلاة فقد حكى بعض الفقهاء الإجماع على أن الاستعاذة تكون سرا، حكوا الإجماع على أن الاستعاذة تكون سرا. وأما صيغ الاستعاذة فالمشهور في ذلك هو الصيغة العالية في قوله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقراء استحبوا الزيادة على ذلك، وعبارة الشاطبي رحمه الله تأذن بالزيادة مطلقا في قوله: وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. ثم استدرك الأمر فقال: وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد، ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. ولكن عبارة ابن الجزري رحمه الله في الطيبة أجمع وأقوى من حيث المعنى، وإن كانت عبارة الشاطبي أمتع من حيث المبنى، لكن عبارة ابن الجزري رحمه الله يعني أمنع من حيث المعنى. ولذا يقول: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القراء، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. يعني أن تلتزم ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الاستعاذة. والمنقول عنه عليه الصلاة والسلام ثلاث صيغ: هذه الأولى وهي الصيغة العالية، والصيغة الثانية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك في صلاة الليل، استفتح بها في صلاة الليل، وقد ذكر ذلك، خرج ذلك الترمذي في جامعه. والصيغة الثالثة أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه، وهذه جاءت عند أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. وأما ما توسع فيه القراء: أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي، أعوذ بالله القادر من الشيطان الغادر، فإنه مما ينبغي تركه والإعراض عنه والوقوف على ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالاستعاذة. وفي قوله جل وعلا: أعوذ، الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، وهي عبادة لا تكون إلا لله جل وعلا. وقد حكى الله جل وعلا حال من استعاذ بغيره كيف كان مآله في قوله سبحانه: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام مما يخشى ويحذر منه، بخلاف اللياذ، فإن اللياذ هو الطمع فيما يؤمل، وأما العياذ فهو الهرب واللجوء مما يخاف ويخشى. وقوله جل وعلا أعوذ بالله، الباء هنا للاستعانة، ومجيء الباء للاستعانة من ألصق معانيها في اللغة، كما قال في الخلاصة: بالبستعن وعدي عوض ألصقي، يعني كونها للاستعانة من ألصق معانيها في اللغة، يعني أعوذ مستعينا بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم. والله سبحانه وتعالى هو أعرف المعارف، أعرف المعارف غني عن التعريف، وهذا مما ينبغي أن يوقف عنده في حد لفظ الجلالة. ولذلك يحكى عن سيبويه مما اشتهر عنه أنه لما توفي رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: خيرا، لأني قلت إن الله أعرف المعارف غني عن التعريف. وقوله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، اختلف في أل هنا هل هي للعهد أو للجنس. إذا قيل إنها للعهد فالمراد بذلك العهد الذهني وهو الشيطان الرجيم إبليس. وإذا قيل إنها للجنس فيشمل ذلك كل شياطين الإنس والجن. واختلف أيضا في أصل اشتقاق هذه الكلمة الشيطان، فقيل إن اشتقاقها من شطن بمعنى بعد، وإنما سمي بذلك لبعده عن الخير لأنه آيس ومطرود من رحمة الله جل وعلا. وقيل إنها من شاط بمعنى احترق، وإنما وصف بذلك لأنه خلق من نار كما بين الله جل وعلا في قوله والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقوله سبحانه الرجيم هنا فعيل بمعنى مفعول أي المرجوم، مرجوم. وهذا الرجم، والرجم في الأصل هو التراشق بالحجارة، التراجم هو التراشق بالحجارة، وأما ذكر السير والأخبار فإنها التراجم بكسر الجيم. ومما يلحن فيه كثير من الناس يقولون مثلا في كتب التراجم، والصحيح كتب التراجم بالكسر، لأن التراجم بالضم هو التراشق بالحجارة. والرجيم هنا فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم. وهذا الرجم يحتمل أن يكون رجما حسيا ويحتمل أن يكون رجما معنويا. أما الرجم الحسي فهي الشهب التي يرسلها الله جل وعلا على الشياطين، الشهب التي يرسلها الله جل وعلا على الشياطين كما قال سبحانه وتعالى إنا زينا في قوله جل وعلا في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والمقصود في الآية ليس زوال النجم عن مكانه، فإن هذه الآية مما استدل بها بعضهم، بعض الملحدين على دعوة التناقض في القرآن، قالوا ظاهرها أنه يرجم بالنجم، ليس الأمر كذلك. هم لو تأملوا تفسير القرآن بالقرآن لفهموا، لأن الذي يكون منه الرجم هي الشهب التي تنفصل من النجم كما قالت سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب. فالذي يباشر الإحراق هو الشهاب وليس هو النجم، ليس هو النجم، لأن النجوم لا تزيل عن مكانها، لا تزول عن مكانها، لأنها لو زالت لما حصلت بها الفائدة وهي الاهتداء كما قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وإما أن يكون المرجوم المقصود به الرجم المعنوي وهو اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا، فإن الله لعنه وطرده فأصبح مرجوما بذلك. هذا فيما يتعلق بأحكام الاستعاذة، ولعلي أقف عند هذا القدر في هذا الدرس حيث قارب الوقت ساعة كاملة. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم يكون الحديث عن بعض المقدمات في التفسير، وبعد ذلك يتلو الحديث عن البسملة ثم سورة الناس. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا من أهل كتابك وأوليائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأئمتنا وولاة أمورنا وللمسلمين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.